ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة والحديث عن بني إسرائيل في الآية 93، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية المباركة، الآية 93 من سورة البقرة، هي الأخرى واقعة في سياق الرد القرآني على بني إسرائيل في ادعائهم بأنهم ما رفضوا رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وما رفضوا القرآن إلا لأنهم يشعرون بالاكتفاء الذاتي وأنهم حريصون على العكوف على رسالتهم ومنهجهم، فلا يطلبون رسالة جديدة ولا يريدون رسولا جديدا، فعندهم ما يكفيهم من الرسالات والرسل والكتب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تعيشون الإيمان برسالتكم وكنتم تعيشون الإيمان بأنبيائكم فلماذا تعتدون على أنبيائكم بل على منقذكم ومخلصكم موسى عليه السلام؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ويستمر القرآن في رده على تلك الدعوة الإسرائيلية التي تظهر الحرص على الرسالة وتبطن الرفض للرسالة والرسل والأنبياء بقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذه الآية المباركة تريد أن تعري موقف بني إسرائيل الرافض للرسالة الإسلامية والمنطلق كما يدعون من حرصهم على كتابهم ورسالتهم، تريد أن تقول لهم إن ما تدعونه من هذا الحرص لا يوجد في تاريخكم أصلا، فلو فتشنا تاريخكم لوجدنا تلك المواقف المخزية الرافضة حتى لأعظم رسلكم، بل إنكم لا تلتزمون بعهد ولا تحترمون وعد ولا ميثاق، لأن ديدنكم هو الرفض والمخالفة والخيانة لكل العهود والمواثيق. فبمجرد غياب موسى عنكم لمدة 40 يوم رحتم تعكفون على عبادة العجل ونسيتم موسى وربه ومنهجه ورسالته، وبمجرد أن أخذتم الميثاق وأعطيتم العهود بالالتزام بالرسالة وبعدم الانحراف عن الخط والاستقامة على الطريق بمجرد أن أخذتم على أنفسكم تلك العهود والمواثيق رحتم تستهزئون بكل عهد وميثاق، ورحتم بأساليب اللف والدوران تنقضون كل عهد وأيمان. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا هو النداء الرباني لكم، خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة القلوب والنفوس وبقوة الأجسام والأبدان، خذوا تلك الرسالة وتعاملوا معها تعاملا جديا، تعاملا صادقا، تعاملا لا مجال فيه للعب والهزل، ولا مجال فيه للاسترخاء والكسل. خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن الرسالة جد لا هزل فيها، ولأن الرسالة عمل وحركة وجهاد لا استرخاء معها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سماع طاعة وجد وعزم، واسمعوا سماع من يلتزم بهذه الرسالة ويلتزم بكل مفردة من مفرداتها. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فماذا كان موقف اليهود من كل ذلك؟ ماذا كان موقفهم؟ القرآن يقول قالوا سمعنا وعصينا، هكذا كان جواب اليهود لقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، هكذا كان جوابكم، لقد كان جوابا مخزيا، قالوا سمعنا وعصينا، لقد سمعنا كل ما قلت وسمعنا كل فقرات الميثاق وعرفنا كل تفاصيله وشروطه ومفرداته، ولكننا لا نملك الاستعداد للالتزام بكل فقراته، ولا نملك الاستعداد لأن نكلف أنفسنا جهدا وعرقا ومعاناة من أجل الرسالة، لأن مصلحتنا هي الهم الأكبر في نفوسنا. فالميثاق يتطلب منا جهدا، يتطلب منا حركة ونشاطا وتضحية وفداء، ونحن غير مستعدين لأن نبذل كل تلك المعاناة وكل تلك التضحية، لأن الميثاق يتطلب جهدا وعطاء، ونحن لا نملك الاستعداد للجهاد والعطاء. قالوا سمعنا وعصينا، وهنا ينبغي أن نقف على قول بني إسرائيل سمعنا وعصينا. فهل قالوا عصينا بألسنتهم وبأفواههم؟ سمعنا وعصينا، كيف يمكن أن نفهم ذلك ونحن نعرف أنهم يظهرون الإيمان ويظهرون القدسية في جميع أعمالهم، ونحن نعلم كذلك أنهم أخذوا الميثاق وقبلوه وقالوا سمعنا لموسى عليه السلام، فكيف يمكن أن نتصور أنهم قالوا بنفس الوقت عصينا؟ قالوا سمعنا وعصينا. يذهب بعض المفسرين بالقول أنهم لم يقولوا عصينا بأفواههم، لم يقولوها بلسان المقال، وإنما قالوها بلسان الحال وبلسان الواقع، فقد قالوها بقلوبهم وبأعمالهم وبمواقفهم، فقد كان كل موقف منهم يعبر عن الرفض والعصيان، وكل سلوك لهم يعبر عن هذه الكلمة عصينا. إنهم قالوا سمعنا، قالوا ذلك بلسان المقال، قالوها شعارا من أجل أن يضفوا لأنفسهم الشرعية والالتزام، ولكن مواقفهم كانت تقول عصينا. قالوا سمعنا بألسنتهم، وقالوا عصينا بأعمالهم ومواقفهم، ودلالة الأعمال أقوى وأصدق من دلالة الأقوال، فكم من أقوال وعهود يعطيها الإنسان بلسان مقاله ولكنها تفتقر إلى الصدق عندما يمارس الإنسان عمله. فالمهم هو التجسيد العملي للأقوال، وإلا تبقى الأقوال مجرد ادعاءات فارغة كاذبة. ولهذا يشجب القرآن مثل هذه الأقوال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو الفارق بين الادعاء والحقيقة، لأن الواقع والجهاد وساحة المعركة هي المحك بين الادعاء الكاذب الذي يقول بلسانه سمعنا، وبين الحقيقة والموقف العملي الصادق والصحيح: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويرسم لنا القرآن الكريم مدى تعلق اليهود بالعجل، حتى أن قلوبهم قد أشربت بالعجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فلا تزال قلوبهم يغمرها حب العجل، ولا يزال عجل السامري يعيش في وجدانهم وقلوبهم ومشاعرهم، لا يزال يجري في عروقهم وشرايينهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. لم يقل القرآن الكريم وأشربوا حب العجل، بل قال وأشربوا في قلوبهم العجل، لتأتي الصورة أكثر مبالغة في وصف حقيقة ذلك الحب الذي غمر قلوب اليهود وغمر أولئك الذين يدعون التوحيد ويدعون الإيمان. ولهذا جاء بعد ذلك الرد حاسما: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تدعون الإيمان حقيقة وتدعون حرصكم على تمسككم بكتابكم حتى رحتم ترفضون القرآن، وتدعون بأن عندكم الكفاية بقولكم نؤمن بما أنزل علينا، إذا كنتم تدعون ذلك وإذا كنتم صادقين في دعواكم، فكيف تقتلون أنبياءكم؟ وكيف تنقضون عهودكم؟ وكيف تخونون نبيكم ومنقذكم موسى عليه السلام بمجرد أن غاب عنكم؟ حتى رحتم تعكفون على عجل السامري واعتبرتموه العجل الإله، وحتى وصل بكم الحب إلى درجة الهيام وإلى درجة العشق الذي جعلكم تغضبون على هارون خليفة نبيكم حتى أردتم قتله. إذا كان كل ذلك نابع من إيمانكم كما تدعون ونابع من حرصكم، فبئس هذا الأمر الذي يأمركم به إيمانكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمان هذا يأمركم بقتل الأنبياء والرسل؟ أي إيمان هذا يأمركم بنقض العهود والمواثيق؟ أي إيمان هذا يأمركم بعبادة العجل؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ooh.
شاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني.
في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ماذا عن تداعيات هذه الصورة على واقع الكيان ومنظومته السياسية؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ غزة ومناورات الكيان للتملص من الاتفاقات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أيها الأحبة الكرام، ويمكنكم متابعة المزيد عبر أثير إذاعة طهران، وكذلك عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. انتهت عملية تبادل الدفعة السادسة من الأسرى في غزة، ورأت مصادر متابعة لمسار الاتفاق أن الأزمة أتاحت للمقاومة تظهير حقيقة غابت عن لحظة ولادة الاتفاق في ظل بروباغندا الإيحاء بأن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي صنعت. فظهر جليا أن المقاومة صاحبة اليد العليا في حصيلة الحرب، وأن الحديث عن قدرة الاحتلال على العودة إلى الحرب لولا الضغط الأمريكي قد سقطت سقوطا مدويا مع إعلان ترامب تهديداته لغزة بالجحيم ما لم يتم الإفراج عن كل الأسرى، بما يمثل فرصة ذهبية للاحتلال للعودة إلى الحرب. وتشكل عودة الاحتلال للالتزام مقابل عدد الأسرى المقرر فقط خير دليل على أن ما صنع الاتفاق كان ثبات المقاومة عسكريا وصمود شعبها سياسيا. هذا وأقرت أوساط الاحتلال بانكفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو نتنياهو أمام حركة حماس في موضوع تبادل الأسرى، مع تزايد الأدلة بأن المقاومة في قطاع غزة سجلت انتصارا واضحا على تل أبيب وفق هذه الأوساط. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تراجعت نبرة التهديد الأمريكية الصهيونية ضد الفلسطينيين، وعاد الاحتلال إلى إكمال عملية التبادل مع حركة حماس وفق الشروط التي طالبت الحركة الالتزام بها كما نص عليه الاتفاق بين الجانبين، حيث اعتبرت أوساط العدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطر للانكفاء بعد تهديداته بفتح أبواب جهنم على الفلسطينيين، فيما رأى خبراء صهاينة أن المسار الذي يسلكه تطبيق الاتفاق يؤكد أن حماس حققت انتصارا واضحا على إسرائيل.
كشلون إسرائيلي مادئت بملخمة.
هناك إخفاق إسرائيلي مدون في حرب غزة. أنا لا أقول هذا الكلام من منطلق سياسي شعبوي، إنما نتيجة تحليل مهني جدا. فنحن لم ننجح في تدمير قوة حماس، ولم نتمكن من تدمير سلطتها، ولم نتمكن من إعادة سكان غلاف غزة بأمان إلى بيوتهم. هذا انتصار كامل لحماس.
أعتقد أن ترامب هو من انكفأ أمام حماس، فلماذا لجأ إلى استخدام تعبير كفتح أبواب جهنم وقد استعمل سلاح يوم القيامة؟ وفي النهاية قال حسنا على الإسرائيليين وحماس أن يتدبروا أمرهم، وهذا يجعلنا أمام استعراض من الكلام الفارغ، وأنا أعتذر على توصيفي بهذا الشكل للرئيس الأكثر صداقة مع إسرائيل.
أوساط صهيونية اعتبرت أن الاحتلال اضطر للخضوع لشروط الفلسطينيين في الإفراج المتدرج عن الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، وهذا الأمر شكل مكسبا مهما جدا لحركة حماس في فرض رؤيتها على مسار الاتفاق.
ليس صحيحا أننا من حدد الإفراج عن المختطفين على دفعات، فحماس هي من أصرت على الإفراج بهذا الشكل، وهي التي أرادت رفع مستوى مكاسبها من الدفعات. نحن هنا استسلمنا، ويمكن النقاش بهذا الشأن.
أعتقد أن من عقد الاتفاق مع حماس عقد صفقة فظيعة، وأعتقد أن هذه الصفقة المتدرجة هي صفقة كانت في غاية السوء، فاستعادة المختطفين على دفعات كانت أمرا جنونيا.
معلقون صهاينة اتهموا نتنياهو بالعودة إلى الأسلوب نفسه في محاولة نسف الاتفاق مع حماس وعدم السماح بالانتقال للمرحلة الثانية، وذلك حفاظا على ائتلافه الحكومي وخوفا من الانتقال إلى مرحلة المحاسبة ولجان التحقيق.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم حبيبي.
حياكم الله دكتور إسماعيل. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
أجدد لكم التحية ولكل المستمعين الكرام.
حياكم الله
سيد الكريم. غزة الجريحة النازفة اليوم تقف وحيدة وسط الدمار والموت والجوع والبرد، تقاوم العدو الصهيوني وغطرسته والولايات المتحدة الأمريكية والرجعية العربية بإباء، تواجه الجميع وأثبتت بأن هذه الأرض هي أرض الأنبياء التي لا تخلو من الرجال المؤمنين الصالحين. المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم عندما تقوم بالتبادل والتوقيع على ورقة التبادل بشخصها من دون أي وسيط أو وكيل خارجي، إنما تؤكد بأنها هي ابنة هذه الأرض ووليدة هذه الأرض، وهي تقاتل وتدافع من أجلها. عندما ترخص الأرواح وتزهق الأرواح وتدفن النفوس تحت التراب في سبيل أن تبقى غزة عزيزة كريمة، فهذا معناه كبير جداً. فيأتيك بالمقابل رجل مجنون مثل دونالد ترامب يقول سأجعل منها مدينة من أجمل مدن العالم ويقوم بتأجير سكانها.
نعم.
هؤلاء غزة اليوم تشكل واحدة من أكبر التحديات على مستوى العالم الإدارة الأمريكية وإسرائيل ومختلف الناس الذين يقاتلون دفاعا عن تراب ورمعوا بعض غلاوة الأرض ومكانتها لدى هؤلاء في نفوسهم وفي عقولهم وفي دينهم وفي صلب عقيدتهم. أكيد أنهم يعون ذلك، لكن تشجيع الرجل العربي هو الذي يدفع بالصهاينة والأمريكيين لاستكمال مخططهم من أجل إبعاد الفلسطينيين عن القطاع. غزة ستبقى فلسطينية وذات وجه عربي، وغزة سيبقى فيها شعبها الأبي، ولن يخرج منها الفلسطينيون حتى ولو كانوا جثثا وأموات. أنا أؤكد، لا أتحدث يعني بلغة عاطفية وليست شعارات. إلى أين يريد أن يذهب الغزي حتى ولو اقتطع شريط رفح فهو غريب؟ غزة تشكل بالنسبة له واجهة الأمل والأمان. تشكل بالنسبة له وجه الأرض، حياة وباطن الأرض، مثوى. يعني مش بسيط الأمر يطلع واحد مجنون سكرجي مثل ترامب يبرم راسه طلوع يقول والله بدنا نطلع سكان أهل غزة. هذا الأمر دونه هو الدم، وهناك تكلفة كبيرة، والذي قاتل عن غزة منذ 15 شهر سيستمر في القتال.
طيب نعم دكتور إسماعيل، تسمعنا الآن؟
اسمعك حبيبي. نعم. اسمعك.
طيب، بعد إطلاق المقاومة لثلاثة أسرى في الدفعة السادسة من التبادل، العدو يناور اليوم على ورقة البروتوكول الإنساني ويمنع دخول الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة، والمقاومة تحذر من جهتها. كل ذلك يأتي مع بداية المرحلة الثانية من المفاوضات. ما التوقعات بهذا الشأن؟
سيدي، لا تؤمن لأمريكا ولو قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تؤمن لإسرائيل حتى ولو قيدتها بكل جنازير الدنيا وسلاسلها. إسرائيل أسرع بلد، أسرع كان في العالم تملص من الدود التقياتي ويلحس عبر ورقي. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة الموت. يجب استمر بين الكيان. إسرائيل بمجرد أن انتزعت ورقة الأسرى من يد حركة حماس ستنقض على غزة مجددا، وتكون هناك دمارا لم تشهده يعني فلسطين وقطاع غزة بزر في السابق. أنا أؤكد أن ما تحضره إسرائيل لتدمير وقتل وتهجير أهل غزة أكبر مما حصل في ناكازاكي وهيروشيما. هذه إسرائيل وهذه أمريكا، ولكن والله أنا لا أحمل إسرائيل المسؤولية ولا أحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية. قال له فرعنت يا فرعون، قال له فرعنت من أيد حدا ردني. أحمل المسؤولية إلى القادة العرب، الكلاب، خنازير، عفوا على إذاعتكم الكريمة من هذه الألفاظ، الخانعين، الخاضعين، المنبطعين، المطبعين، فاقدي الكرامة والرجولة. أحمل المسؤولية لهؤلاء الذين جوعوا شعوبهم لبناء جيوش، وكانت هذه الجيوش ليست للدفاع عنهم وعن قضاياهم بل لقمعهم. ولو استطاعت هذه الشعوب أن تقول كلمتها وأن تنتفض لانقلبت رؤوس هذه الحكام عاليها إلى أسفلها. واختلفت الأمور مع إسرائيل، واختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإرادة الموجودة لدى الشعب الإيراني مفقودة لدى الشعب العربي وللأسف.
طيب، من غزة إلى لبنان، أهلنا في لبنان ينطلقون إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال. طبعا بلدة حولة كانت اليوم على موعد مع التحرير بقرار شعبي، في الوقت الذي عاد فيه الاحتلال للتلويح بورقة الاحتفاظ بعدد من النقاط في جنوب لبنان وتصعيد خروقاته. ما المتوقع لمسار الأحداث على مستوى جنوب لبنان على أرضية ما يلوح به العدو اليوم وما يقوم به من خروقات؟
العدو الصهيوني له تجربة باعها طويل منذ عام 1982 معنا نحن شيعة علي بن أبي طالب، منذ أن انطلقت المقاومة المدنية الشاملة وكانت في طليعتها حركة أمل وثم حزب الله في المرحلة الثانية. إسرائيل تعرف أننا دمرنا جيش أنطوان لحد وسعد حداد وأرقنا دماء جنودها. وأسرنا لها جنود.
نعم.
وأذقناها المر واختجت عندما كانت في كل الجنوب. اليوم إن بقيت في النقاط الخمس ستدفع ثمنا باهظا جدا وستندم لأنها أبقت جنودها في تلك النقاط، لأننا سنحولها إلى بؤر الموت وسنحول آلياتهم إلى نعوش حديدية محترقة بإذن الله. إسرائيل تعرف الغاية من كل ذلك العناد الإسرائيلي هو استبدال الجيش الإسرائيلي بجيش أمريكي كهالوسط، بداية لاحتلال أمريكي جديد لجنوب لبنان من أجل السيطرة على المنطقة الفاصلة جنوب الليطاني والسيطرة على بلوكات الغاز المقابلة للسواحل الجنوبية التي تعتبر هي منطقة شيعية بالخالص. هذا هو الواقع. الحرب حرب أمريكية، إسرائيل أداة يعني مثلها مثل صدام حسين، إسرائيل أداة مثلها مثل أحمد الشرعب محمد الجولاني، هؤلاء أدوات. أما رأس الأفعى ورأس الثعبان هو الشيطان الأكبر الذي قال عنه الإمام الخميني حول قدس سره الولايات المتحدة.
نعم. نعم. طيب في لبنان طبعا. أيضا عنوان السيادة محط تساؤل اليوم بعد تهديدات الاحتلال التي تطال الطيران المدني وكان آخرها موضوع الطائرة الإيرانية، كيف ينعكس ذلك على الساحة اللبنانية إن على صعيد الموقف الرسمي أو الموقف الشعبي؟
السيد الكريم، أولا السلطات اللبنانية سلطات خانعة على السفارة الأمريكية بكامل، والسياديين الذين يدعون السيادة بلبنان يعني كعاهرة تخاضر بالعفاف. أي سيادة وفي لبنان أرض محتلة، أي سيادة وهناك سفيرة أمريكية تدير كافة شؤون سياسية حكومة. أي سيادة يتحدثون عنها وأمريكا تنتهك حرمة لبنان من خلال السفارة وقاعدة حامات والإقليعات، أي سيادة والمخابرات والسلاح الجوي البريطاني يحتل قاعدة عسكرية في لبنان، هؤلاء يتحدثون عن السيادة بمفهومهم الخانع المنبطح ولا يفهمون معنى السيادة والكرامة أن تكون بلادهم يعني خالية من أي وجود أجنبي ومن أي جيوش أجنبية وتكون صائنة لحدودها. هؤلاء الذين قاموا برمي القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين بالأمس على طريق المطار، الذين اعتصموا من أجل منع الطائرة الإيرانية في الهبوط في مطار بيروت ولم يتجرؤوا أن يلقوا قنبلة دخانية على إسرائيل، هؤلاء هم السياديون. بكل الأحوال لبنان أصبح على لهم سينفجر بين لحظة وأخرى. لكن ما يجري في لبنان الآن سيد الكريم بمفهوم السياديين، ويجب أن لا تنجح جنازة السيد حسن نصر الله ولو كان هذا الرأي، يعني الكلام خارج السؤال إطار السؤال. هذه الجنازة المهيبة التي ستذهل العالم وستثبت بأن المقاومة أبعد من حدود لبنان وأبعد من جغرافيا المنطقة العربية، هذا الأمر يرعب السياديين والأمريكيين وغيرهم. لذلك بدأوا التحضير لتفجير الوضع في لبنان قبل 23 شباط حتى لا يتجرأ أن يدخل إلى لبنان أي أحد من الخارج للمشاركة في هذه الجنازة المهيبة.
طيب يعني ماذا في قراءتكم لمسار تطورات الأحداث في المنطقة على أرضية التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، يعني إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال على مستوى الساحة اللبنانية، حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات وكيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
سأكون شفافا في هذا الجواب بصراحة. نحن خسرنا سوريا حلقة قوية جدا من حلقات محور المقاومة، والجميع يعرف مدى تأثير سوريا على الساحة. اليوم المقاومة في لبنان يطبق عليها حصار كبير من القوات الإسرائيلية والإرهابيين في سوريا والسلطات اللبنانية وغيرهم في الداخل اللبناني. أمريكا لطالما باعت واشترت مع فلاديمير بوتين، هذا يعني بأن المنطقة يعني دخلت العصر الإسرائيلي وليس فقط العصر الأمريكي. إلا اللهم إذا كانت هناك هبة صادقة من الشعوب بوجه الاحتلال الأمريكي وبوجه كل الحكام العرب الذين يتبع بالأنظمة وبالبلدان إلى الانبطاح أمام سياسات واشنطن وتل أبيب، ولا أمل غير ذلك.
نعم، ويعني برأيكم الأمور إلى أين تسير؟
إلى انفجار عسكري في لبنان، إلى انفجار عسكري. وفي سوريا الأمور تسير نحو انفجار عسكري، لأن الوضع في سوريا لم يعد يحتمل عمليات أعدام وتصفية على مستوى الطائفي. جماعة أحمد الشرع يقومون بذبح العلويين والشيعة والمسيحيين بشكل يومي وبمناطق متعددة ومن دون أن يرف لهم أي جفن. وفي لبنان هناك محاولة لذبح الطائفة الشيعية وهنا هذا الأمر لن يحصل. أظن أن الانفجار العسكري سيكون مترافقا بين لبنان وسوريا وسيكون النصر حليفنا بإذن الله. نحن لن نموت إلا واقفين وبندقيتنا في يدنا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي،
تحياتي لكم،
حياكم الله.
هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار. هالأرض ما بتضيع، ما
رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رامل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة. هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ومناورات الكيان والتملص من الاتفاقات والصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى وتداعيات هذه الصورة على واقع الكيان ومنظومته السياسية والمعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة بعد إطلاق المقاومة سراح 3 أسرى من القطاع، فيما واصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الإسرائيلية على الأرض تستمر بالتوازي مع الخروقات في البروتوكول الإنساني. جيش الاحتلال الإسرائيلي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن بشكل واضح رفضه إدخال الكرفانات إلى قطاع غزة. هذا بند كان متفق عليه بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال 60,000 كرفان منزل متنقل إلى قطاع غزة لإيواء النازحين في ظل الأجواء الباردة. وأيضا كان هناك اتفاق على إدخال 200,000 خيمة دخلت 40% منها. هذا يعده المقاومة أو تعده المقاومة الفلسطينية خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار، وتطالب الوسطاء بالتدخل لمنع انهيار وقف إطلاق النار. لدى حركة حماس والمقاومة قوة كبيرة، وبينها ورقة الأسرى التي أعلنت حماس بشكل واضح أنها ستقوم بتأجيل الإفراج عنهم لولا تدخل الوسطاء الذين قدموا وعودا إضافية لحماس. فأطلق السراح 3 أسرى وبقي في المرحلة الأولى 6 أسرى لدى الحركة. ربما يصبح مصير إطلاق سراحهم مجهولا في حال لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول الإنساني. حتى الآن المقاومة الفلسطينية تطالب الوسطاء بالتدخل وتقول أنها ملتزمة بالاتفاق، لكن هذا الالتزام مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي. أقوى الأوراق هي ورقة الأسرى والمطالبات للمجتمع الدولي. حتى الآن ربما هناك وعودات كثيرة من الأعضاء القطريين الفلسطينيين والمصريين بإدخال هذه الكرفانات التي تقف أعداد منها على الجانب المصري من الحدود ويمكن أن تدخل في أي لحظة. لذلك نحن أمام فرصة ممتدة حتى السبت القادم، الموعد الجديد لصفقة التبادل الجديدة بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث المزيد من الشهداء وعمليات التخريب والتهجير الممنهج التي يقوم بها جيش الاحتلال مع مواصلة العدوان الصهيوني منذ أكثر من 3 أشهر. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى قائمة شهداء الضفة الغربية المحتلة أضيف اسم الشاب عادل أحمد بشكار من مخيم تل عسكر الجديد شرق نابلس. هو وثلاثة شهداء من مخيم نور شمس في طول كرم ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي تمارس كل عنجهيتها في مخيمات الضفة منذ أكثر من 3 أسابيع. وعلى وقع الضربات التي توجهها المقاومة الفلسطينية للقوات المعتدية، عزز الاحتلال من تواجده دافعا بالمزيد من آلياته وجنوده إلى مخيم نور شمس والعديد من المخيمات. قوات الاحتلال التي تواصل عملياتها العسكرية العدوانية في جنين وطول كرم ونابلس ورام الله وبيت لحم ومدن أخرى من الضفة الغربية اقتحمت في الساعات الأخيرة بلدات اليامون وكوبر وعزون وزعترة واعتقلت عددا من الشبان، فيما كان المقاومون الفلسطينيون لها بالمرصاد، إذ اندلعت مواجهات بين الطرفين في نابلس واليامون بجنين أدت إلى إعطاب آلية للاحتلال، فيما لا تزال المسيرات المعتدية تلقي بقنابلها في منطقة الساحة وأحياء أخرى داخل جنين. وأمام موجة النزوح القصري التي يفرضها الاحتلال على سكان المخيمات، إصرار من هذا الفلسطيني على البقاء رغم الأخطار الصهيونية المحدقة.
أنا صامد هون.
أنت ومين بالدار؟
أنا ومرتي لحالي.
طب ليه ضليتوا عمي مش خايف؟
ليش دخلت؟ اللي بدي اطلع هو مسيطر، ما اعرف بسيطر عليه. شو مرتين اجوا وطريته وبديش اطلع، تقول لي بدي اطلع بديش اطلع.
علينا ما حكيناه بدنا نطلع
ونروح. بديش اطلع. انا عايش الحمد لله.
التنكيل بالحجر والبشر في مخيمات الضفة وعلى رأسها جنين ونور شمس وطول كرم عدوان صارخ يواصله الاحتلال. حصار وتهجير وتجريف وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتدمير للمنازل، أفعال يومية يمارسها الصهاينة بوحشية مطلقة أمام أعين العالم الصامت والمستسلم لمشاريعه المدعومة أمريكيا.
نعم عفوا، ونبقى في الضفة بعد تقرير زميلة ماجدة الذي استمعنا إليه، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين تمكن مقاتليها في سرية السيل الحارثية من تفجير عدد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال في محور وادي السيل الحارثية. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 21 على التوالي ولليوم 8 على مخيم نور شمس وسط تصعيد عسكري مترافقا مع تعزيزات عسكرية وحصار شامل. ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال واصلت خلال ساعات الليل الماضية الدفع بجنودها وآلياتها إلى المدينة من حاجز تسنعوز العسكري غربا، حيث تجوب شوارع المدينة وأحياءها خاصة الشمالية والشرقية. تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض. وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت على شارع العليمي وشارع نابلس الواصل بين مخيمي طول كرم ونور شمس، وأوقفت مركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها وأخضعتهم للاستجواب. وما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المنازل في الحيين الشرقي والشمالي للمدينة، خاصة القريبة والمحاذية لمخيم طول كرم، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إخلاء سكانها منها. نبقى في الضفة الغربية، والتي استقبلت أمس 10 أسرى تم تحريرهم بموجب دفعة التبادل 6. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
36 أسيرا من محكومية المؤبد الواحد فأكثر من الضفة الغربية إلى جانب 333 من قطاع غزة، حررتهم المقاومة في إطار تبادل الأسرى مع الاحتلال في دفعة جديدة من المرحلة الأولى. وأبعد الاحتلال 24 من أسرى الضفة فيما وصل الباقون إلى رام الله بحافلة للصليب الأحمر قادمين من معتقل عفر لتستقبلهم عوائلهم التي كانت تنتظرهم على أحر من الجمر.
بس أنا في ابن حسان راتب عواس اللي كان محبوس مؤبدين 30 سنة بعد 23 سنة الله بده يفرج عليه، انسجن ب9/4/2002 وأنا فرحتي كبير كبيرة بس منقوصة شوي لأنه ابن الثاني إبعاد.
والله لحظة صعبة جدا ولكن الحمد لله يعني الفرج ولا السجن كانت صعبة، كنت أتمنى يكون معي داخل فلسطين.
ونقل الهلال الأحمر أسيرين إلى مشفى رام الله بعد أن أعيتهم سنوات السجن.
ثلاثة شكاء بس مش الثلاثة روح الاثنين.
احكي لي عنكم الثلاث، كيف اعتقلتم؟ كيف اليوم؟ وين صرتوا؟
أهل اعتقلنا من قبل 23 سنة، إن 23 سنة اعتقلنا اليوم أجلس فينا قبل 16 يوم 17 يوم.
وبدا الأسرى ومعظمهم ممن خاضوا معارك مع الاحتلال في انتفاضة الأقصى عام 2000 متفائلين بقرب تحرر رفاقهم الذين بقوا خلفهم.
أنا كنت محكوم مدى الحياة وبلشت في سنة 22 من السجن، في السجن يعني بلشت في سنة 22 جوا للأسف، ولله الحمد وبفضل الله عز وجل ربنا فرج عنا الحمد لله رب العالمين. نودي تحياتنا لكل أبناء شعبنا، لأهلنا في غزة، لأهلنا في الشتات، لأهلنا في لبنان.
مشاعر الأسرى أيضا لم يستطيعوا إخفائها أو تأجيلها، فكانوا كأطفال يبحثون عن الأحضان الدافئة التي افتقدوها لعقول.
الحمد لله رب العالمين. طبعا اشتكى لرام الله وأهل رام الله ولكل شعبنا الفلسطيني، مشاكلهم كثير الحمد لله. شعوري الحمد لله رب العالمين ممتاز جدا، بس حابب أشوف أمي بأسرع وقت، أمي بتستنى فيه في البيت.
مرة أخرى عاد الأسرى إلى رام الله بقرار من المقاومة، وكل أسير يحمل معه تفاصيل أيام وسنوات قضاها في بستيلات العدو.
إلى لبنان والتطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. الزميل حسان الزين والصورة الصوتية التالية.
في هذه الأيام التي تسبق انتهاء أو بدء أو الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية، كانت حركة العدو الصهيوني اليوم في القرى الحدودية أشبه بالأيام السابقة ولكن بوتيرة أعلى لناحية الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية. من المشهد الآن في القرى الحدودية يعني يطغى صوت الطائرات المسيرة على أجواء كافة القرى الحدودية، تحليق في أجواء القرى الحدودية بشكل متواصل وعلى علو منخفض جدا، وكان لهذه الطائرات المسيرة خرقان اليوم باتجاه الأراضي اللبنانية، الأول باتجاه بلدة عيناثة حيث استهدفت إحدى الطائرات المسيرة الطريق العام في حي العقبة عند في بلدة عيناثة دون تسجيل إصابات، وشنت الطائرات المسيرة المسلحة غارة جوية في عمق الأراضي اللبنانية باتجاه إحدى السيارات على طريق عام بلدة جرجوع في إقليم التفاح. هذا بالنسبة للخروقات المسجلة من الطائرات المسيرة. كان بالإضافة إلى ذلك كانت اليوم شهدت القرى الحدودية أكثر من اعتداء باتجاه منازل المدنيين. العدو الصهيوني يعني عمد إلى إحراق عدد من المنازل في بلدة ميس الجبل في بلدة حولة، وأيضا عمد إلى تفخيخ عدد من المنازل في بلدة يارون. سجل هذا اليوم تفجيران في بلدة يارون بفارق زمني يقارب 20 دقيقة بين التفجير الأول والتفجير الثاني. الأول يعني استهدف عدد من المنازل في شرق بلدة يارون، وأيضا التفجير الثاني استهدف عدد من المنازل في منطقة السلطاني عند الجنوب الشرقي لبلدة يارون. بالإضافة إلى ذلك كان كانت قوات العدو الصهيوني أيضا تقوم بإحراق عدد من المنازل في بلدة كفر كلا خلال ساعات النهار، فيما أيضا سجل خلال هذا اليوم مزيد من الأعمال الإنشائية وعمليات التحصين التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني في عدد من النقاط على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، أكان في منطقة جبل بلاط حيث كان العدو الصهيوني خلال اليومين الماضيين استقدم عدد من الجرافات إلى تلك المنطقة وبدأت برفع بعض السواتر الترابية في هذه المنطقة التي تقع شمال الطريق الرئيسي الواصل ما بين بلدة رامي وبلدة مروحين في عمق يعني يقارب 800 متر داخل الأراضي اللبنانية. وأيضا كان العدو الصهيوني خلال ساعات النهار عمد إلى أيضا يعني رفع بعض السواتر الترابية في مرتفع جل الدير جبل بلاط وتحديدا عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وهذا الأمر أيضا تكرر في منطقة الحمامص عند أطراف مدينة الخيام الأطراف الشرقية لمدينة الخيام. نتحدث عن سلسلة من الخروقات يقوم بها جيش العدو الصهيوني هذا النهار بوتيرة عالية باتجاه ما تبقى من منازل للمدنيين في قرى الحافة الأمامية التي لا يزال يحتلها جزء من بلدة يارون. أيضا كان هناك حركة لدبابات صهيونية خلال ساعات هذا اليوم بشكل كثيف عند بلدة مارون الرأس، أيضا بالإضافة إلى القرى في القطاع الشرقي ابتداء من بلدة بليدة التي شهدت يعني عمليات تمشيط خلال ساعات النهار، وأيضا بلدة ميس الجبل بلدة حولة مركبة وصولا إلى بلدتي عديسي وكفر كلا، وهذه القرى لا زالت تحت الاحتلال الصهيوني أو يتمركز بها جيش العدو الصهيوني خلال الفترة الماضية على أن ينسحب منها خلال الأيام الثلاثة القادمة قبل موعد 18 من شباط. لذلك يقوم العدو الصهيوني بهذا النوع من رفع وتيرة الاعتداءات بحق ما تبقى من منازل المدنيين، حتى أن خلال عمليات النسف والتفجير التي حصلت مثلا اليوم في بلدة يارون كان العدو الصهيوني يقوم بتفخيخ بعض المنازل التي كان يتمركز بها خلال الفترة الماضية، كان خلال مهلة أو فترة 60 يوم السابقة أو ما تلا ذلك حتى 18 من شباط، نقاط كان يتمركز بها جيش العدو الصهيوني عمد إلى نسفها هذا النهار.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات رغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وما زالت دماء الشهداء تعبد طريق الحرية والانتصار. في بلدة البرج الشمالي أقيمت مراسم التكريم للشهيد إبراهيم حسن مناع غريب طوس، وتأكيد على مواصلة درب الجهاد حتى تحقيق النصر الكامل. الشهيد حسام محمد علي قشاقش والشهيد حسن عباس عباس شيعتهما بلدة حانين الجنوبية. على الأكف رفع النعشان على وقع شعارات النصرة للمقاومة. بلدة زبقين شيعت شهيدها بلال رضا بزيع الحاج بلال. موكب التشييع جاب شوارع البلدة وصولا إلى جبانتها والشعار واحد. وعلى أكف رفاق الدرب وأبناء بلدته عين بعال حمل نعش الشهيد حسين حسن بسمة رضوان والوعد بالتمسك بنهج الشهداء ومواصلة المقاومة. مدينة بنت جبيل شيعت ابنها الشهيد علي محمد صبحي السيد أحمد السيد أبو حسين. الحشود سارت بالنعش في رحلته الأخيرة في المدينة قبل أن يوارى في ترابها.
في كربلاء مرون قد أرعبت الأعادي.
حزب الله وأهالي بلدة الطيري شيعوا الشهيد السعيد على طريق القدس صلاح صبح شعيته هادي بموكب حاشد.
من أنتم؟ قائدكم مقاومة.
المشيعون جابوا بالنعش شوارع البلدة وصولا إلى روضة الشهداء حيث ووري في الثرى. واستكملت بلدة عيترون تشييع جثامين حماتها بموكب حاشد زفت الشهيد المهندس حسن حمد أبو عقيل وفقيد الجهاد والمقاومة المرحوم فؤاد علي حمد، وصولا إلى مثواهما الأخير إلى جانب من سبقهما في ضرب صنع الانتصارات.
ونبقى في لبنان، حيث شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأهالي مخيم نهر البارد شمال لبنان الشهيد السعيد يوسف مبارك الذي ارتقى على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
شهيد جديد زفته مخيمات الشمال، إنه السعيد يوسف مبارك نوح 20 عاما، والذي تعود جذوره إلى قرية البوزية في فلسطين المحتلة.
أي وردي قطعة من قلبي، ربيته صغير كان عمره 3 سنين يتيم، أبوه قل له 19 سنة ميت. الحمد لله رب العالمين، الله يسهل له. الحمد لله رب العالمين.
يعني ربنا اختارنا نمشي بهاي الطريق وراح نمشيها، ما بتروح كل الشهداء، ما بتروح كل أولادنا، بدنا نمشي هذا الطريق، ما إنا غير هذا الطريق، المقاومة مقاومة وخلص.
حتى وإن لم يروا فلسطين، لكن حبها نما في عقول شبابها الذين سلكوا درب المقاومة لتحرير الأرض واستعادة المقدسات.
وكلنا نقدم شهداء، شهيد ورا شهيد، والحمد لله رب العالمين، فخر اعتزاز لنا لشعبنا الفلسطيني.
وكما قال سماحة السيد حسن نصر الله، حل إلى القدس قادم ونصلي في المسجد الأقصى ببركة دماء الشهداء.
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى شيعت شهيدها في مخيم البداوي، مؤكدة أن دماء الشهداء منارة تضيء طريق العودة.
ليس كما قال ترامب ويريد أن يهجر هذا الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في لبنان وفي غزة وفي سوريا وفي كل أماكن تواجده يريد أن يعود إلى وطنه وإلى قراه وإلى مدنه في فلسطين. نحن اليوم نعتز بهذا الشهيد يوسف.
وقبل المسير إلى المثوى الأخير، عهد يتجدد للشهداء لأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن كامل تراب أرضنا المحتلة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
كيانكم مؤبد وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد. كيانكم مؤبد وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان،
أيهو
أبطال الطوفان،
أيهو
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا، شارت غيرتنا، كل واحد فيكم يبقى مقاوم تاج الله. ومن القاع واحنا لازم ما نتوصى بيك، فنا زامطنا وعاندنا خلي مشي عليك، ما دام الدم يجري بينا واجبنا نراعيها. أتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي، أتحداك لو خلاك عزمة تعيش بقى.